أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. تنبيهات العلم الإجمالي. التنبيه الأول: تقيد كل طرف بعدم الطرف الآخر. إذا علم إجمالا بأن احنا انتهينا الآن من العلم الإجمالي، يعني المقدمات كلها تحكيناها وهو أهم شيء، يعني هلا في بعض التنبيهات. التنبيه الأول: تقيد كل طرف بعدم الطرف الآخر. إذا علم إجمالا بأنه إما يجب عليه الوفاء بالدين وبالتالي لن يبقى معه مال يكفي لأداء الحج فلن يجب عليه الحج شرعا، وأما لا يجب عليه الوفاء بالدين فيجب عليه حينئذ الحج. وبتعبير آخر، إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحج، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الحج. تفتل له هذه كيف؟ الشيخ باقر ما التفت للظاهر. إذا وجب عليه الوفاء بالدين بده يدفع 1,000 دولار، هو كل بجيبته 4,000 فرضنا. إذا بده يوفي بالدين بده يدفع 2,000 دولار، راح يبقى معه 2,000، ما راح يقدر يروح على الحج. حج مثلا بحاج مثلا 3.5 فرضنا، وكيف بده يروح ب2,000؟ إذا وجب عليه الوفاء بالدين لا يجب عليه الحج، بده يدفع 2,000 يا سيدي للناس والعالم. وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين، ال4,000 راح يضل بجيبته، راح فيه يروح على الحج ويعطي 500 فرضنا يمكن لعائلته، فإنه بيروح بشكل طبيعي يعني. إذا لم يجب عليه الوفاء بالدين يجب عليه الحج، فبيصيروا متعاكسان يعني. مثال آخر: لو نذر أنه لو تبين أنه لا يجب عليه الوفاء بالدين لصام شكرا لله. هذه بيسألوني على كثير، إن شيخ نذرت هيك ونذرت هيك هل يجب عليه الإفاء أو لا؟ فهو يعلم إجمالا إما بوجوب الوفاء بالدين وإما بوجوب الصيام. وبتعبير آخر، إذا وجب عليه الوفاء بالدين لم يجب عليه الصيام، وإذا لم يجب عليه الوفاء بالدين لم يجب عليه الوفاء يجب عليه الصيام شكرا لله. فما الموقف في مثل هكذا حالة؟ والجواب واضح في كلا المثالين، لأنه هن المثالين حالة واحدة نفس الشيء يعني. يعني ما يجب عليك الدين يجب عليك الحج، وهكذا لا يجب عليك الإفاء بالنذر يجب عليك الصيام، واضح كله واحد. والجواب واضح في كلا المثالين، وهو مشروعية التمسك بالبراءة عن وجوب الوفاء بالدين. أنه بالنهاية هنا عنده شك، هل يجب عليه الوفاء بالدين أم لا؟ تتمسك بالبراءة فتثبت اللوازم الشرعية. أنا بدي أحكي كلمة مهمة مع أنه هلأ في قلب الدرس، ما مشكلة شيخ. عم بتصير معي حالات، صار معي حالتين. مرة حالة فيكم ما بنسيها، في بنك الخليجيين معطين أموال لأحد المشايخ في قم، شيخ مؤمن ثقة ما حدا بيشك فيه لا أني ولا غيري يعني. ديت من هو بدين لمدة سنة، كل شهر مثلا فرضنا مثلا دينك فرضنا 1,000,000 تومان، كل شهر مثلا تسدد له 100,000 تومان. المهم أنه جاييني هو بعد تقريبا سنة، قال لي شيخ في عليك مثلا الدفعة الفلانية ما دفعتها. قلت له بلا، ماني اول من الرواد بدفع لك. قال لي لا ما مسجل عليه، امنا دفعنا له، لانه الاصل عدم الاداء. بعد شهر شهرين جاي شيخ انت في عليك ديني هيك مسجل ومش شخطها. انا قلت له يا عمي انا دفعت لك. قال لي لا، هلا عم بشككني، انا شكيت بالمره الاولى وشكيت بالثانيه كمان، دفعت له مره ثانيه. بس بالمرة الثانية اللي هي الحقيقة بتكون الدفعة الثالثة يعني، قلت لك ما بعطيك هون ببيتك بعطيك، شوف الدفتر، الدفتر معك بإيدك بجيبتك؟ قال لا. قلت له ما مشكلة، بنروح على بيتك خيينا، ما في يدفع لك الدنيا 15 مرة يعني، بتوصل على بيتك وأنت ناسي. المهم هلا هو جارنا يعني مش بعيد عني 200-300 متر يعني، رحت على بيته خيي، دقيت على الباب فتح لي، قلت له خيي عمي المعروف جيبه للدفتر. وقديش بدك يا اخي؟ 100,000 تومان، هذه 100,000 يا اخي مش قصه كبيره يعني. هي دفعنا له. قلت له ايش خطر اشوف قدامي انا ان شاء الله؟ قلت له بعد في لك علي شيء؟ قال لي لا. قلت له السلام عليكم. هيدي الحاله صارت مع حكيم هون، مع حكيم معنا شو صار يومها؟ اجت عليه فاتورة الكهرباء تبع الشركة، بده مصرياته يلي هن 49,000 ليرة. هاي اللي صارت الحادثة من شهر ونص، شهر ونص تقريبا هيك شيء. بده الفاتورة 49,000. أنا ما معي، الحكيم بوجهي قلت له يا دكتور دينا 50,000، أنا دغري سد له إياها يعني، بس ما كان معي بجيبتي. دينا 50,000. هلا أنا ثاني يوم يمكن أو ثالث يوم صار معي 50,000، ببالي أعطيته إياها لأنه صار معي 50,000. أنا جيبتي يعني حسن سلهب بصراحة، استأجر سيارتي قال لي بدي اروح فيها على البقاع وارجع، وادي 5,000. قلت له ممنوع، اخذنا 5,000 اعطيتها للحكيم. من جمعه، هذه القصه من شهر، من جمعه عم بيقول لي الحكيم، قال لي دخلت اني لي عليك 50,000 ووصل الكهرباء معي بعده، ما اعطيك اياه، معناته هذا هو الدليل انك انت ما دفعت لي 50,000. قلت له اني والله ببالي جدا يعني ظن كبير اني دفعت لك اياه. قال لي اني ما اظن، لانه انا اذا بتدفع لي 5,000 بعطيك اياها للوصل. قلت له الوصل اجاك متاخر يمكن انت. قال لي انه بتعبير اخر انه لا، الاصل ما دفعت لي اياه، انه ما في دليل يعني اثبت. وانا عندي ظن يعني امنا دفعنا له 5,000 مره ثانيه. شو عملت انا؟ سجلت على الطاوله دفعت للدكتور الفلاني 50,000 ليرة، سجلت على الطاوله حتى ما يعود بعد سنه يقول لي، عارف كيف؟ ما لانه الاصل انك انت ما اديت الدين. فانت يا مولانا بدك تادي الدين، ادفع، اكتب اني اديت الدين الفلاني. ايه، ولا ما بيصير، لانه الاصل عدم اداء الدين. نعم،
واجعله
كاتبا. لا، هلا اذا عم تقترض انت، لا هلا ليك الحكيم مستر حكيم يعني بينه وبينه كثير يعني في كرم يعني بدي اقول متبادل، يعني مش قصه هذه ابدا، ومش كذاب ومؤمن وبصلي وبصوم، ولا حتى الشيخ اللي في قم. بس بعد شهر شهرين بينسى الانسان، يعني النسيان طبيعي، والاصل عدم اداء الدين. هلا ذكرني في هون هذه القضيه انه يجوز ان تتمسك بالبراءه عن وجوب الوفاء بالدين. انه انت هل انت لك علي 1,000,000 ليرة او لا؟ الاصل براءة الذمة. واضح؟ طيب. فتثبت اللوازم الشرعية وهي انه صار مستطيعا تعبدا وعمليا. وبالتالي يثبت وجوب الحج عليه والصيام في المثال الثاني تلقائيا. وهذا لا يعني ان البراءة صارت اصلا مثبتا. وهذا لا يعني ان البراءة صارت اصلا مثبتا. وذلك لأن البراءة أفادتنا عدم وجوب الوفاء بالدين فقط. لأن البراءة أفادتنا عدم وجوب الوفاء بالدين فقط هالقد. فهو تلقائيا صار مستطيعا إلى الحج. والظاهر حسب ما راجعتني أن هذا الأمر إجماعي بين الفقهاء، أنه بتأدي الدين، أنه لا يجب عليك الوفاء بالدين فيثبت تلقائيا عليك الحج. المهم هو أن العلم الإجمالي ينحل تعبدا في هكذا حالة، وذلك لأن الوفاء بالدين يصير غير واجب تعبدا بدليل البراءة، وحينئذ يقطع بوجوب الحج أو يقطع هو بوجوب الحج، فلا يبقى للعلم الإجمالي وجود أصلا. إذن لا يوجد في المثالين السابقين علم الإجمالي أصلا، لا يوجد. هني دخلوه بالتنبيهات هذه، أنه إذا يجب عليك الوفاء بالدين لا يجب عليك الحج، وإذا لا يجب عليك الوفاء بالدين يجب عليك الحج، متعاكستان يعني، عرفت شو؟ إذا يجب عليك الوفاء بالدين لا يجب عليك الصيام، وإذا لا يجب عليك الوفاء يجب عليك الصيام، لاحظ كيف؟ متعاكستان. فأموال هذا علم إجمالي هو لا، ليس علما إجماليا أبدا. وذلك لأنك تشك هل يجب عليك الوفاء بالدين أم لا، وهذا شك بدوي وليس علما إجماليا. هي كل الأصوات في هل يجب عليك الوفاء بالدين أم بالأصل لا. التنبيه الثاني، قال السيد الشهيد في هذا التنبيه ما يلي: إنه رتب على القول بكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما قال به بعضهم، أو كون تأثيره في ذلك بمجرد الاقتضاء كما اخترناه، هل اختار السيد الشهيد وأني كمان، أنه على الأول لا يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، على الأول لا يجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، وإن لم يكن معارض. ليش؟ لأنه العلم الإجمالي عند المحقق العراقي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثاني على مسلك النيني والسيد الشهيد وهو الصحيح، وعلى الثاني يجري الأصل المؤمن عند عدم المعارض. والمحقق النيني رحمه الله ذكر على ما في تقرير بحثه أن هذه الثمرة مجرد ثمرة فرضية مش فرضية، فرضية. أنا هيك بقول مش هيك؟
فرضية
مش مجرد، بتقول هيك، بتقول أن هذه ثمرة مجرد ثمرة فرضية بتسكين الراء، لازم هيك تقول. المهم ولا تتفق بحسب الخارج،
لا مش فرضية،
هذا فرض، فرض فرضا. طيب ولا تتفق بحسب الخارج، هكذا قال النيني، أنه إذا لا يوجد معارض، إذا لا يوجد، هل تجري أصول مؤمنة في الطرف الآخر الغير مزاحم بمعارض أم لا؟ هل تجري أصول مؤمنة أم لا؟ ونحن عقدنا هذا التنبيه هنا لنذكر أولا ما هو التحقيق في مسألة جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض في الصور المختلفة التي تتصور فيها ذلك، ونتعرض بعد ذلك لكلام المحقق النعيمي رحمه الله ومناقشته. فنقول إن اختصاص الأصل ببعض الأطراف، ببعض أطراف العلم الإجمالي، يكون في ثلاث صور. الصورة الأولى فرض جريان الأصل المؤمن في طرف دون الآخر، وذلك كما لو علم الشخص إجمالا بأنه إما لم يصلي صلاته الحاضر وقتها، مش الحاضرتها، أنا ما قلت الحاضرتها، لو قلت الحاضرتها بالتأنيث كنت قلت الحاضرتها، شو؟ بس السيد الشهيد كتبها الحاضر وقتها، يعني وقتها حاضر، يعني ال هنا بسموه حرف موصول وليست حرف تعريف، مش حرف تعريف، عرف شو؟ مش ال التعريف. يعني لو علم الشخص إجمالا بأنه إما لم يصلي صلاته الحاضر وقتها، وإما أن هذا الجبن حرام لوجود الميتة فيه، قضيتان يا أخي بلا تقل لي غريبتان عن بعضهما البعض أجنبيتين. المهم فالطرف الأول ليس مجرى للأصل المؤمن في نفسه، وإنما هو مجرى لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقين يا سيد الفراغ اليقيني، لأن الشك فيه شك في أداء الصلاة، ويجب عليك بالإجماع أن تأتي بهذه الصلاة، لأنك بالنهاية تشك هل أنك أديت صلاتك وأنت في ضمن الوقت، فهو إذن مجرى لقاعدة الاشتغال بالإجماع. وأما طرف الشك في حلية أو حرمة الجبن، فيقول الأصحاب حتى القائلون بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني حتى المحقق العراقي، يقولون بجريان الأصل المؤمن في الجبن. طيب وبالتالي ينحل عندهم العلم الإجمالي انحلالا حكميا، سمع؟ وبالتالي ينحل عندهم العلم الإجمالي انحلالا حكميا. طيب فإذا أنا اللي بدي أفهمه هون، وين صار العلم الإجمالي؟ ما هو علم إجمالي بحسب الصورة، بس بحسب الواقع لا يوجد علم إجمالي. لذلك أنا قلت هون هيك، قلت بتعبير آخر، هو حين يشك في إتيانه بالصلاة فقط عن الأصل العدمي يفيدنا عدم الإتيان بها ظاهرا وتعبدا وشرعا.
قولنا العلم الإجمالي مش طرفه مطعمين،
ايه
بس ما عندي طرف هون معلوم،
اين هو
بالصلاة؟
لا مش معلوم، لا لا أصله مع الأصل العمل تاعه معلوم وهو قاعدة الاشتغال. إيه هذا صح. هو حين يشك في إتيانه بالصلاة فقطعا الأصل العدمي يفيدنا عدم الإتيان بها ظاهرا وتعبدا وشرعا. هذا واضح لأنك بعدك ضمن وقت الفريضة.
اشتغال يقين استدعي.
براو صح. فيجب عليه الصلاة بالإجماع. هذا واضح. شايف يجب عليه الصلاة بالإجماع. وهو حينما يشك في حرمة الجبن فقاعدة الحلية تفيدنا حليتها قطعا ظاهرا وتعبدا وشرعا، فلا علم إجمالية تعبدا وعمليا أصلا. إذن العلم الإجمالي انتفى في الحال في السورة الأولى. طيب شو بدي أقول أنا في السورة الأولى من التنبيه الثاني، هذه كمان خلصت. هلأ السورة الثانية من التنبيه الثاني، هلأ صرنا حاكينا التنبيه الأول والتنبيه الثاني السورة الأولى، هلأ السورة الثانية من التنبيه الثاني. حكومة الأصل المثبت في بعض الأطراف، كما لو علمنا بنجاسة أحد هذين الإناءين الأحمر والأبيض، لكني كنت أعلم بنجاسة هذا الإناء الأحمر سابقا دون الإناء الأبيض. أعلم بنجاسة هذا الإناء الأحمر سابقا دون الإناء الأبيض، الإناء الأبيض ما بعرف شو حالته السابقة. ففي هكذا حالة يجب ترك كلا الإناءين بلا شبهة، ولا يجوز شرب الإناء الأبيض بذريعة جريان الأصل المؤمن فيه بلا معارض، لأنه بالإناء الأحمر يجري استصحاب النجاسة،
بس
بالإناء الأبيض لا يجري استصحاب النجاسة،
بس في طرق نجاسة جديدة.
براو عليك براو عليك، انت فنتك حلوي في نجاسة جديدة.
طيب
لا جديدة، لا جديدة، في نجاستين بالحالة السابقة.
يعني عندي علم سابق أنا.
ممتاز، بس في طرقة نجاسة جديدة.
ايه عفوا، انه العلم الإجمالي اصلا انفكك هون، ما فيش محال كون طيب. انا عندي علم مسبق من نجاسة احد الإناءين اللي هو لونه احمر.
طيب لكن خليني اوضحها بنجاسة بنجاسة أخرى. هيا، لكني كنت أعلم بنجاسة هذا الإناء الأحمر سابقا بنجاسة أخرى دون الإناء الأبيض مثلا. شو بتقول هون؟ أنت هل فيك تشرب من هذا الإناء الأبيض بدليل أنه والله الأصول الترخيصية لا تجري في الإناء شو هو احنا افترضنا الاحمر؟ ليش؟ لانه حاله السابقه كانت النجاسي، لا تجري الاصول الترخيصيه المؤمنه في الاناء الاحمر، فتجري اذا في الابيض بغير معارض. شو التفريصه هذه؟ شو الحكي هذا؟ ففي هكذا حاله يجب ترك كلا الاناءين بلا شبهه، مظبوط؟ ولا يجوز شرب الإناء الأبيض بذريعة جريان الأصل المؤمن فيه بلا معارض. واضحة واضحة.
هذا المثال
ليش؟ أنت عندك نجاستين، نجاسة بول ونجاسة دم. كان الإناء الأحمر متنجسا سابقا، فرض بنجاسة البول سابقا من الأمس، اليوم طرأ نجاسة تانية، نجاسة مثلا دم فرضنا، نجاسة تانية سامع؟ اما بالابيض واما بالاحمر. طيب على اي حال لا تجري الاصول الترخيصيه بالاحمر لانك تستصحب نجاسته، مظبوط؟ لانه يمكن طهروا يمكن ما طهروا. طيب ورغم وضوح ما ذكرناه قال السيد الشهيد رحمه الله هنا في هذه الصوره الثانيه، قال ان يكون الطرف النافي لو خلي ونفسه جاريا في كلا الطرفين، قصد الأصول النافية للتكليف، قصد الأصول يعني الترخيصية يعني، لكنه كان محكوما في أحد الطرفين بأصل مثبت وهو الاستصحاب، كما لو جرت أصالة الحل في نفسها في كلا الطرفين وكان الاستصحاب في أحدهما مثبتا للحرمة، فيقال عندئذ إن أصالة الحل تجري في الطرف الآخر لأنها غير مبتلاة بمشكلة المعارضة لسقوط ما يعرضها بحكومة الاستصحاب عليه على الأصل النافي. وهذا الكلام صحيح. مين عم بيقول صحيح؟ السيد الشهيد. لأنه السيد الشهيد إذا أنت بتلاحظ في الحلقة الثانية وفي الثالثة يكثر ذلك، يقول إذا لم يكن الطرف النافي على الأصل المؤمن مبتلى بمعارض فإنه يجري بلا شك. ما رأيك؟ فإنه يجري بلا شك. بيقول لي صحيح. شو رأيك أنت يا شيخ باقر؟ أنت رأيك الآن إحنا عندنا نجاستين. انتبه لي شوي، بدي أسألك أنت. عليك السلام. عندنا نجاستين. النجاسة الأولى كانت بهذا الإناء الأحمر أمس، ويمكن طهرناه يمكن ما طهرناه، مظبوط؟ ترى اليوم نجاسة ثانية، يمكن بالأبيض ويمكن بالأحمر. هل تشرب أنت يا شيخ باقر من الإناء الأبيض؟ تشرب منه شيء؟
لا من الأبيض ولا من الأحمر.
برافو عليك. لماذا؟
علم بواحد وعندي شك باثنين.
ما عندك علم؟ لا تستصحب قصدك انت.
تستصحب الاحمر.
تستصحب نجاسه نجاسه
بالاحمر. استصحبت انه الاحمر هو نجس.
تركني.
قرات نجاسه ثانيه. إيه؟ مش معلومه بين الطرفين.
مزبوط.
تترك على اثنين.
برافو برافو عليك. برافو عليك. اذا لماذا يا سيدنا الشهيد قلت انه تجري الاصول المؤمنه الترخيصيه في الاناء ب بغير معارض؟ انت يا سيدنا الشهيد.
لانه لهو استخدم قاعده الكراهين الاستصحاب على العلم المسبق لنجاسه احد الطرفين
الاحمر. اني معك صح. السيد الشهيد كل دليله في الحلقه الثالثه وفي ابحاث الخارج يقول الكلمه التاليه، يقول أنه تجري الأصول الترخيصية بالإناء الأبيض بغير معارض. فأني قلت الكلمة التالية، قلت من الخطأ الواضح جريان أصالة الحل في الإناء الأبيض بذريعة عدم المعارضة، فيجوز حينئذ شربه. أنا بعد هذا من الأخطاء الواضحة. طيب، ثم أعطى السيد الشهيد مثالا آخر. تبين لي المثال الثاني. المثال الثاني للصورة الثانية من التنبيه الثاني.
العفو هو يعني
قصد
الأول
أنه
هو
نجس
في
النار،
ما
فيه
واحد.
برافو عليك. صح. ثم أعطى السيد الشهيد مثالا آخر. فقال: لو علم إجمالا إما بنجاسة هذا الشيء مع كون حالته السابقة الطهارة، هلأ عكس الحالة السابقة، وأما بوجوب الإنفاق على هذه المرأة كمان مثلين أجنبيين عن بعضهما، وأما بوجوب الإنفاق على هذه المرأة لاحتمال كونها زوجة، يقول منشأ الشك، خلي يكون هنفرض أنه منشأ الشك هو أنها كانت مسلمة سابقا ثم كفرت وعقد عليها الزوج، لكنه شك بعد فترة في أن عقد الزواج كان حينما كانت لا تزال مسلمة، فيكون الزواج صحيحا قطعا أو كان العقد بعدما ارتدت فيكون فيه عند بعضهم إشكال، فتعارض استصحاب طهارة ذلك الشيء مع استصحاب عدم زوجية هذه المرأة. لأنه العلم الإجمالي صار هيك، لو علم إجمالا إما بنجاسة هذا الشيء وإما بوجوب الإنفاق على هذه المرأة، يعني إما بدك تترك هذا الشيء، عرفت شو، فأنت ملزم بالترك أو ملزم بالإنفاق على هذه المرأة لاحتمال كونها زوجة. هلا بالنظرة الأولى ستقول يجب علي إذن أن أترك هذا الشيء وأن أنفق على هذه المرأة، لأن العلم الإجمالي بينهما قائم ومنجز، فأنا أعلم إما بنجاسة هذا الشيء وإما بوجوب الإنفاق على هذه المرأة لاحتمال كونها زوجة. يقول فتعارض استصحاب طهارة ذلك الشيء، إذا بدي أن أجري استصحاب طهارة ذلك الشيء مع استصحاب عدم زوجية هذه المرأة سوف يتعارضان، وجرى استصحاب الإسلام. سمع؟ طيب، فكان استصحاب الإسلام حاكما على استصحاب عدم الزوجية، فيجري عندئذ استصحاب الطهارة في ذلك الطرف بلا محذور، فيجري عندئذ استصحاب الطهارة في ذلك الطرف بلا محذور. سمع؟ طيب، ونقول هذه زوجة فيجب النفقة عليها، فيجري عندئذ استصحاب الطهارة في ذلك الطرف بلا محذور. طيب، أنا قلت الكلمة التالية، من الواضح هنا أيضا أننا يجب أن نجتنب عن هذا الشيء وأن ننفق على الزوجة، وذلك للعلم الإجمالي المنجز بينهما. أنا كتبت هيك، من الواضح هنا أيضا أننا يجب أن نجتنب عن هذا الشيء حتى ولو كانت حالته السابقة الطهارة، وأن ننفق على الزوجة لاستصحاب بقائها على الإسلام حين العقد، وذلك للعلم الإجمالي المنجز بينهما. ورغم وضوح هذا الحكم قال السيد الشهيد بجريان استصحاب الطهارة في الإناء بلا محذور. أي شخصيا لا أجري استصحاب الطهارة في الإناء، وأقول بما أنه عندنا علم الإجمالي ب إما بنجاسة هذا الإناء وأما بوجوب النفقة على الزوجة، فأني أقول عندنا علم الإجمالي منجز إما بحرمة شرب هذا الإناء وأما بوجوب، يعني بحكم إلزامي آخر وهو وجوب الإنفاق على الزوجة على المرأة، أنت اللي لأنه في شك بزوجيتها. طيب، في هكذا حالة يجب أن تراعي كلا طرفي العلم الإجمالي. طيب، لحد هلا الكلام هيك. طيب، أنت فيك تقول كلام آخر، فيك تقول أنا أستصحب بقائها على الإسلام حين العقد لأنه كانت حالتها السابقة الإسلام. إذا استصحبت بقائها على الإسلام حين العقد فتقول إذن يجب الإنفاق عليها، فهي إذن زوجتي. صار بدك تقول هيك تعبدا، بدك تصير تقول هيك، فهي إذن زوجتي فيجب النفقة عليها. إذن انحل العلم الإجمالي انحلالا تعبديا. عرفت شو؟ طيب، أنا كنت كاتب هون، هذه بدي أشيلها، بدي أقول هون، بدي أقول وبذلك انحل العلم الإجمالي، بدي أقول وبذلك انحل العلم الإجمالي، انحل. طب بس أنا بدي أقول شغلي هون قبل ما أمحي شيء، بدي أقول أنه طيب أنت لا بالعكس ثبت عندك العلم الإجمالي، بس ليش بدي أقول ثبت؟ ما هو يا أخي نحن حينما استصحبنا بقائه على الإسلام بطل هذا طرف للعلم الإجمالي. طيب، أنا خليني أقول لك يا بصيغة أخرى لنتفق نحن على صيغة واضحة. إذا نحن عم نثبت العلم الإجمالي عم نقول طيب ليك خليني لك الشغلة، بطل في عنا إما وأما، النفقة على الزوجة صارت واجبة قطعا لأننا استصحبنا بقائها على الإسلام حين العقد. إيه؟ طيب، فخرجنا، ما منعود نقول إما وأما، لا ما منعود نقول إما وأما، بس السؤال هو التالي، أنه نحن قبل ما نحللها كان عندنا علم إجمالي، بس من بعد ما حللناها أثبتنا وجوب النفق على الزوجة لأصحاب بقائها على الإسلام حين العقد. إذا نحلل العلم الإجمالي مظبوط واضحة، وبذلك نحل العلم الإجمالي، نحلل العلم الإجمالي. طيب ممتاز، هلا نحن حلينا، بس بعد ما نحل إذا كانت حالة الإناء السابقة الطهارة، أقول خلينا نحن نضبطها منيح. أقول من الواضح أننا يجب، من الواضح معلش نكتبها هيك، أن من الواضح أننا يجب أن ننفق على الزوجة لاستصحاب بقائها على الإسلام حين العقد، وبالتالي انحل العلم الإجمالي. طيب بعدما انحل إذن علينا أن نستصحب طهارة الإناء. نكون خلصنا هيك، نكون خلصنا
على كلا الطرفين من حل العلم
الإجمالي. إيه
سبحان الله.
طيب هلا اذا علينا ان نستصحب طهارة الاناء، ليش؟ ليش؟ وذلك لانحلال
العلم الاجمالي.
زبطت معنا انشائيا؟ زبطت. من الواضح هنا أيضا أننا يجب أن ننفق على الزوجة لإصحاب بقائها على الإسلام حين العقد، وبالتالي انحل العلم الإجمالي. إذن علينا أن نستصحب طهارة الإناء، وذلك ليش؟ لانحلال العلم الإجمالي. انحل انحل. تفضل شيخ محمود.
لا بحاول أتكلم فيك
تصير أول انحلال. معلش أنا لاحظت هيك، لاحظت هيك، معلش معلش شيخ، دائما لنؤكد على ذلك يعني. ورغم وضوح هذا الحكم قال سيد شيخ بجرين الاصحاب، خلاص خلينا نشيل هذين اخيرا. طيب قصدي ان الشيخ، انا بدي احكي كلمه واحده بس. سيد الشهيد، سيد الشهيد عم بيقول الكلمه التاليه هون، عم بيقول لو علم اجمالا اما بنجاسه هذا الشيء مع كون حالته سابقه الطهاره، واما بوجوب الانفاق على هذه المراه لاحتمال كونها زوجه، فتعارض استصحاب طهاره ذاك الشيء مع استصحاب عدم زوجيه هذه المراه، تعارض الاستصحابين. طيب وجرى استصحاب الاسلام، هذه مضبوطه، فكان حاكما على استصحاب عدم الزوجيه، هذه كمان مضبوطه، فيجري عند إذن استصحاب الطهارة في ذلك الطرف بلا محذور. ضبط كلام السيد الشهيد يا شيخ محمود، ضبط كلام السيد الشهيد تماما، مضبوط الحكي. من الواضح هنا أيضا. طيب وبالتالي، طيب أنا لكن خليني صيغة بطريقتي، أقول ما ذكره السيد الشهيد هنا صحيح، فإنه هلا بدنا نكمل الجملة نكملها، فإنه من الواضح هنا كذا. ضبطت مع السيدة، واضحة جدا. طيب هذا درس الأصول اليوم، بس في مسألة مهمة مهمة حطيتها أنا هون واهتميت فيها لأهميتها. أنا الحقيقة حطيت الحاشية لسبب. في عنا أحيانا بيسألوك بعض ناس إنه هيدا بيرتد عن الإسلام أو هيدا بيرتد عن الإسلام، وقالوا بمصر في ارتداد لبعض الناس. طيب لو فرضنا ارتدت المرأة أو تزوجت، أو تزوج الإنسان امرأة مسيحية ابتداء، عرفت شو؟ هل يصح؟ لأنه عندك بعض ناس الحقيقة بسنتر عنا يعني والنكتار يتزوج المسيحية الروسية، لأنه هول كان عم يدرسوا شيء بروسيا، شيء بكييف، بأوكرانيا، إيه، فمتزوجين مسيحيات. طيب العقد على المسيحية العقد الدائم صحيح أم لا؟ أما المتعة فصحيح بالإجماع، لأنه السفارة فيها رواية صحيح المتعة، واحد بتمتع فيها ساعة يوم سنة سنتين بالمتعة ما مشكلة، لكن ما يجيب من أولاد مثلا. بس الزواج الدائم شو؟ هذا السؤال. أنا هون كتبت الكلمة التالية، إنه طيب انتبه لي، كلمة حساسة اليوم. واحد تزوج امرأة، بعد الزواج بفترة كفرت، راحت إلى النصرانية أو اليهودية مثلا، إنه راحت للكتابية، مش الكفر التام يعني، راحت إلى الكتابية النصرانية أو اليهودية، شو الحكم الشرعي؟ شو الحكم الشرعي؟ يعني طبعا كانت فيها كتاب هيدي، بس جبت روايتين ثلاثة فيها. بس كتبت أنه نحن نستصحب بقائها على الإسلام حين العقد، ونحكم بصحة هذا الزواج أكيد وبالإجماع يعني، لا كلام في هذا، أنه عقد الزواج صحيح مظبوط، لكنها ارتدت بعد ذلك، شو الحكم الشرعي؟ في كل الروايات يعني عدد الروايات تقريبا 5-6 يعني، ما تفكر والله 100 رواية يعني، يمكن شي 6 بس، أنا كتبتها منه 3 بس، روايتها صحيحة، روايتها صحيحة ولا معارضة لها. ورد في التهذيب بسنة صحيح محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، فالمرتد عن الإسلام قال: لا تقتل ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب. وفي متن آخر بنسخة ثانية: وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات. هلأ هيدي حكم المرأة، أما الرجل المرتد الفطري يقتل، شو بدنا فيه؟ يقتل هيديك. المرتد الملي يستتاب 3 أيام، لكن المرأة لا تقتل وتخلد في السجن حتى ترجع إلى الإسلام، لأن المرأة بربع عقل بتكون يمكن زوجها ضربها مرتين ثلاثة ارتدت عن الإسلام، يمكن صار معها حادثة ارتدت عن الإسلام، يمكن صار معها مش عارف شو ارتدت، هيدي بنص عقل يعني صار معها. بس الرجال عادة المحرم بيضغط عليه يعني، مش مرته بتضغط عليه، المرأة بينضغط عليها، فممكن لسبب ما، سبب خارجي، هيدي ارتدت عن الإسلام. فهون لا تقتل يعني يرحم الإسلام المرأة أكثر من رحمته بالرجل، عارف شو؟ المرتدة عن الإسلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة، إنه إجلي واغسلي ومسحي وكنسي ونطف الحيطان ونطف البلاط وطلعي على السقف وشيل الشنشخون وشيل البرادي واغسلي هون ومش عارف شو يعني هيك يعني تنكيل يعني. وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسه يعني فرضنا كل يوم مجدرة مش إنه إيه مش إنه يوم كفتة ويوم شاورما ويوم مش عارف شو لا مش هيك كل يوم مجدرة بتزهق المجدرة بالآخر بتكفرها بالمجدرة ما بتعود تدوق المجدرة لآخر عمرها كل يوم مجدرة بس إنه بتعيش المجدرة بتعيشك وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسه وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات وفي بقية الروايات أنه إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا حتى تتوب وترجع في الرواية الثالثة المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل
هذا الملة
إيه إيه والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها منيح؟ طيب لحد اليوم هلا تكافي والحمد لله يا رب العالمين.